إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عند ما قال، والإيمان بالشرائع كلها. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة في رسالته الموسومة بشرح السنة، وأراد من هذه الرسالة رحمه الله تعالى أن يذكر لنا ويسرد لنا منهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا في باب الاعتقاد وفي باب الأخلاق وفي باب المعاملات وفي باب العبادات. ومر معنا الكثير من هذه المسائل، وكان الكلام على ذكر أهم المسائل تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وهنا في هذه الفقرة تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة التي بدأها بقوله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا أن قول القائل واعلم في بداية كلامه يدل على أهمية ما سيأتي، وأن هذا الأسلوب استخدمه العلماء واستخدمه المؤلفون في كتبهم ورسائلهم إذا أرادوا التنبيه على الأشياء المهمة. كان يقول قائل: اعلم أو اعلموا حفظكم الله أو رعاكم الله، وهذا كذلك موجود في كتاب الله جل وعلا، فإنه بعد العلم تأتي الأشياء المهمة. فقوله رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء، أول ما ينبغي للمسلم أو للشخص وكل من أراد أن يدخل في دين الله، فعليه أن يبتدئ إسلامه بالشهادتين، إسلامه بالشهادتين. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على هذه المسألة، فالأدلة كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وأول ما ذكر عليه الصلاة والسلام من مباني الإسلام شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فذكر أن القتال سيكون لكل مشرك وكافر حتى يذعن بالشهادتين. وأيضا عندما أرسل نبينا معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فدل على أن المسلم مطالب، أو أن الرجل إذا أراد أن يدخل في الإسلام فإنه مطالب بالشهادتين. وقد ذكر وحكى الأكثر من الأئمة أكثر من إمام الإجماع على هذه المسألة، فمن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال رحمه الله تعالى: إن الأئمة متفقون على أن العباد، على أن أول ما يجب على العباد الشهادتين. إن الأئمة متفقون على أن أول ما يجب على العباد الشهادتين. فهذا مجمع عليه بين الأئمة، على أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا أذعن بالشهادتين لله جل وعلا، وهذا هو الذي عليه أهل السنة. أما المبتدعة فقد نازعوا، المبتدعة نازعوا وخالفوا أهل السنة، خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. فزعم بعضهم أن ليس الشهادة هي المطلب الأول، فمثلا الأشاعرة عندهم مذاهب في هذه المسألة، فمنهم من يقول أن أول ما يجب على العبد لكي يكون مسلما عليه أن يعرف الله، المعرفة قبل الشهادة يرون ذلك. ومنهم من قال عليه بالنظر، ويقصدون بالنظر مصطلح عندهم، وهو أن يترتب من أمرين اثنين مقدمة، يترتب من أمرين اثنين مقدمة مجهولة. ومنهم من ذهب كالرازي قال أن أول ما يجب على العباد هو القصد إلى النظر، القصد إلى النظر. ومذاهب شتى وهي كلها مخالفة للصواب، مخالفة في الصواب، وذلك ما قلنا أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن أول ما يجب به العبد أن يدخل للإسلام أن يأتي بالشهادتين. وكذلك أن هذه الأقوال مستحدثة، أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة ذكر هذه المسألة، وكان وقد سرد أقوال الأشاعرة في من قال النظر ومن قال المعرفة ومن قال قصد النظر، قال وهذه أقوال مستحدثة مخترعة، وقالوا هذه الأقوال مستحدثة مخترعة لم يسبقهم إليهم أحد، لم يسبقهم إليه أحد من أئمة الدين، فهذا لم يكن معروف، ما سمعنا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين من ذكر أن العباد يلزمون بالنظر أو يلزمون بمعرفة الله وأن هذا كافي في دخولهم للإسلام، ما قال هذا أحد إلا بعد ما جاءت تلكم الفرق وجاءت هذه الأهواء وجاءت مثل هذه الأقاويل المنحرفة الخارجة عن الصراط المستقيم. فقال قول المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أن أول الإسلام، الإسلام هنا والإسلام الخاص، الإسلام على قسمين إسلام عام وإسلام خاص، والمؤلف رحمه الله تعالى أراد هنا أن يتكلم عن الإسلام الخاص والمتعلق بهذه الأمة المحمدية. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. استخدم المؤلف رحمه الله تعالى لفظ الشهادة لأن ذلك مستوحى من نصوص الكتاب والسنة الشهادة. قد يقول قال هل هناك فرق بين قول لا إله إلا الله وبين شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم في فرق، ولهذا تجدون أن نصوص الشرع تستخدم لفظ الشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله، فهل هناك فرق بين الشهادة وبين القول؟ نعم في فرق. يقول العلماء أن الشهادة هذه اللفظة يستلزم منها أمور، يستلزم منها أمور، فلا يكون شخص شاهدا إلا بأمور ثلاث: باعتقاد وإخبار وإعلان. هذه من مستلزمات الشهادة، الاعتقاد والإخبار والإعلان، متى ما أتى بها العبد يكون حين شاهدا وقد أشهد وقد شهد، أما إذا تخلف واحد من هذه الأشياء فلا يكون شاهدا. فمثال أول الاعتقاد، من أراد أن يشهد على شيء يقول أنا أشهد على كذا وأشهد بكذا، لابد أن يكون معتقدا، والمقصود بالاعتقاد هنا العلم مع اليقين، العلم مع اليقين، أن يعلم الذي يتلفظ به وأن يستيقن ويعتقد بما يقوله. فانظر مثلا في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الإشكال هنا إخواني فلا تأملوا في الآية، المنافق يأتي ويقول يا محمد أنا أشهد أنك رسول الله، هل في هذه غضاضة؟ أنا أشهد، أنا أشهد بأنك رسول. طب رد ربنا عليه قال والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، طب أين وجه الكذب؟ هل في هذا كذب؟ يقول قال يا محمد أنت رسول الله، هل في هذا كذب؟ ربنا رد عليهم قال والله يعلم إنكم لأن المنافقين لكاذبون، أين وجه الكذب؟ وجه الكذب أنهم قالوا نشهد، والشهادة ليس عبارة عن قول بل قول واعتقاد، فهل منافق في قلبه يعتقد أن محمد رسول الله؟ لا، ما يعتقد بهذا، هو صح بلسانه بالظاهر يعني يدعي بأن محمد رسول الله، لكن في باطنه هو على كفر وعلى جحود لنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا ما هي شهادة؟ فقولنا نشهد هذا ليس في شهادة، لماذا؟ لتخلف الباطن، لتخلف الاعتقاد، لتخلف الاعتقاد. لهذا لابد من أراد أن يستخدم الشهادة أن يعتقد أولا، فهذا شرط من شروط الشهادة أنك تعتقد، وكذلك أنك تخبر. لا يكون الشهادة عبارة عن شيء في النفس، لا، عليك أن تنطق، ولهذا في بعض الروايات من قال لا إله إلا الله، لابد من نطق، لابد من تلفظ، لابد من قول، أما كلام الباطن فلا ينفع. الأمر الثالث وهو زيادة عن القول أنك تعلن، أنك تعلن، تخبر غيرك بأنك على التوحيد، ولهذا يقول ربنا جل وعلا كما في سورة آل عمران فإن تولوا فاشهدوا بأن مسلمون، فإن تولوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من إشهاد والإخبار، إخبار الغير بأنك يا عبد الله على التوحيد، لأن الإسلام دعوة عالمية ليس دعوة تكتمية ولا سرية. فبهذه الأمور الثلاثة ماذا تأتي بالشهادة؟ ولهذا انظر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن تشهد بأن تعتقد بأن الله جل وعلا، بأن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، تعتقد وتنطق بذلك، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتخبر غيرك، تشعر الناس من كان بجوارك بأنك من أهل الإسلام. هذا إخواني في الله الشهادة. وبهذا اعتنى الشرع بلفظ الشهادة في ماذا؟ في نصوص لفظ التوحيد. والمؤلف رحمه الله تعالى سار على ذلك فقال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قول المؤلف رحمه الله تعالى شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ الحمد لله هذه الكلمة أصبحت ماذا؟ مشهورة، معلومة، مألوفة عند الكثير في معانيها. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة واضحة، لا نافية واضحة، إلا استثناء ولفظ الجلالة واضحة. الإشكال وقع عند بعض الفرق في كلمة إله، لا إله، ما معنى إله؟ لا إله، طبعا هذه مسألة طويلة في استخراج معانيها، ولكن من تأمل في نصوص الشرع وكتأمل في لسان العرب يعلم أن كلمة إله مأخوذة ماذا؟ من أله، يأله إلهة، ومعنى أله أي عبد. وهذا العرب كانت تستخدم لفظ الأله والألوها بمعنى العبادة والعبودية، كما قال القائل لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. قول القائل لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، معنى من تأله أي من تعبدي. فكلمة أله يأله كانت عند العرب بمعنى عبد يعبد، إلهة ألوهة أي عبادة وعبودية. فأله بمعنى عبد، إله بمعنى ماذا؟ عبودية. فلا إله إلا الله إله بمعنى المعبود، وهذا مخرج آخر أن إله على وزن فعال، وفعال تأتي بمعنى مفعول، طعام بمعنى مطعوم، فراش بمعنى مفروش، إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه أي الذي ماذا؟ يعبد. فلا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وأن محمدا عبده ورسوله، في كذلك الشهادة أنك تشهد بنبوة ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومعنى محمد رسول الله، وهذا إن جعلها بعضهم من مقتضاها لكن جعلها ذلك من معانيها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمورية، وهكذا نحى على هذا المنحى جماعة من المعاصرين، أن معنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. فهذه إن كانت هي مقتضيات لمعنى محمد رسول الله فإن ذلك كذلك من معانيها. فطاعته فيما أمر أنك تطيع نبينا في كل ما يأمر به عليه الصلاة والسلام، والأدلة الدالة على ذلك على أن من لوازم هذه الكلمة أنك تطيع النبي صلوات ربي وسلامه عليه في كل ما أمر به، وما آتاكم الرسول فخذوه، وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، كذلك كل ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام عليك أن تؤمن. لماذا؟ لأن ما يخبر به نبينا عبارة عن وحي السماء، كما قال جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يخبر وما ينطق به نبينا ليس عبارة عن ماذا؟ اجتهاد شخصي يتلفظ به صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما مؤيد من السماء، مؤيد بوحي السماء. ولهذا لما رأى مقام الصحابي لما كان يكتب في عن نبينا كل شيء، فتكلم في حق هذا الصحابي أنك تكتب كل شيء عن رسول الله، فذكر ذلك الصحابي لنبينا هذه الشكاية، فقال له نبينا: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا، ما يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. فكل ما ينطق به نبينا حق، فلا يأتي آت بعد ذلك من الخلوف ويستدرك على نبينا عليه الصلاة والسلام، وخاصة ونحن في هذه الأزمان الذي شربت فيها الأهواء وظهرت فيها المذاهب وكثرت الطعونات في السنة، كثرت الطعونات في السنة، كم من أناس ردوا الكثير والكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بحجج واهية، إما أنها لا تدخل العقل أو أنها لا تناسب الواقع أو أنها من الآحاد أو أنها لا يمكن لا تخالف المذهب والمبدأ، كما يقول بعض المتعصبة أن كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فإنها إما مؤولة أو منسوخة، وظهر ذلك عند المتعصبة، فهذا كل من أقوال الباطلة. بل السنة حقها أن تعظم، السنة حقها أن تجعل فوق الرؤوس، لا أحد يستدرك على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والسنة يا أخواني في الله ينبغي أن نعلم أن مجالها أوسع مما يظنه الكثير من الناس. كثير من الناس يظنون أن السنة محلها أن تؤدي النوافل، السنن القبلية، السنن البعدية، يرى أن هذه السنة. لا يا عبد الله، السنة أوسع من ذلك، السنة هي الدين. وقد مر معنا في رسالة البربهاء رحمه الله تعالى في أول كلماته قال: اعلم رحمك الله أن السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة، هو سواء، الإسلام سنة والسنة إسلام. ولهذا أمر الله جل وعلا من جميع الخلق بالرجوع والتحاكم إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في كل ما شجر بينك وبين جارك، بينك وبين إخوانك، بينك وبين أقاربك، بينك وبين الشعوب، بين الشعوب والرعية، بين الراعي والرعية، بين دول، بين أمم، بين قارات، بين كل شيء، ما يقع شجار بين أحد من الخلق إلا الرجوع إلى السنة. ليس إخواني في إذا تنازع الناس في مسائل الطهارة والصلاة رجعوا للسنة، وإذا جاءت النوازل العظام من قتل وقتال ومحن وإهدار للدماء وذهاب للمجتمعات وسفك للدماء، إذ بالناس ينكبون أو يتركون السنة خلف ظهورهم ولجوا إلى المذاهب وإلى الدساتير وإلى القوانين وإلى العواطف وإلى الحماسات وإلى الحركات. لا، ما يجوز التحاكم يا عبد الله في كل شيء، كل شيء. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من خرج عن السنة وقعت الهلكة، وها نحن نرى الآن من تمعن في مجتمعات المسلمين الآن في هذه الأزمان مع وجود هذا الثوران والفوران في بلاد المسلمين وما وقع فيها من قتل وقتال وفتن ومحن وما حل في الأفراد والمجتمعات من مصائب ونكبات، يرى أن ذلك عقوبة، عقوبة لجميع الأفراد والمجتمعات التي خرجت عن السنة. وقعت نوازل، وقعت أمور عظيمة، وقعت مسائل مصيرية، كان ينبغي الرجوع من جميع الطوائف إلى الكتاب والسنة. ما المخلص؟ ما المخرج؟ الصبر، التأني، الكف، السكوت، الدخول، الخروج، السنة ستحكم. لكن ما الذي رجع للسنة؟ ما رجع إلى القلة. وانظر العاقبة، من تمسك بالسنة ظاهرا وباطنا في أيام الفتن سلمه الله، سلمه الله من شر الفتن وسلم عليه دينه ودنياه وأخرى بإذن الله. لكن انظر لمن خالف السنة وعاند السنة وخرج عن السنة بعاطفة أو بحماس، ما الذي جنته الأمة من ورائه؟ هلكة. رأينا الهلكة دبت على أمة محمد بخروج الناس وزيغانهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإخواني في الله، فينبغي أن نفقه رعاكم الله أن معنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وأن نأخذ بسنته ظاهرا وباطنا، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عند الله ما قال وهو عند ما قال، أي نؤمن وتصدق يا عبد الله بخبر الله عز وجل، تصدق بخبر الله عز وجل كما قال جل في علاه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلا أحد أصدق من الله جل وعلا. فلا تكن يا عبد في مرية ولا تكن في شك ولا في ريب بوعد الله جل وعلا لعباده، بل المؤمن يؤمن بماذا؟ بوعد الله. فإن ذلك من أعظم صفات المؤمنين، أنك تؤمن بالغيب، تؤمن بالغيب بكل ما وعد الله جل وعلا به ولو كان من مسائل غيبية. فكانت من صفات المؤمنين أنهم، بل هذه من أول صفاتهم، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون صلاة الآيات. فبدأ ربنا جل وعلا أن من أعظم صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، تؤمن بكل ما أخبر به ربنا جل وعلا عن الماضي، عن المستقبل، عن الجنة، عن النار، عما في القبور وما في البرزخ، وكل ما وعد به ربنا جل وعلا عليك يا عبد الله أن تصدق بذلك كما قال المؤلف ولا خلف لما قال وهو عندما قال والإيمان بالشرائع كلها. هذا إخواني في الله خلاصة هذه الفقرة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.